المسافر الجوالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية، الذي يظل مشاهدتكم طوال الشهر تحت مظلة التغيير. عنواننا لهذا اليوم هو جيل.com، وهو يتوزع على حلقتين كما وعدناكم في بداية الشهر، أن يكون كل عنوان تحت مظلتين أو تحت يومين متجاورين. اليوم الأول نحاول أن نأخذ فيه جل ما نريد من تنظير حول هذا الموضوع ومن شواهد تطبيقية، ثم اليوم الثاني نتم الموضوع لكن بنفس أكثر أريحية، حتى نحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن من اتصالاتكم أو مشاركاتكم عبر الموقع الإلكتروني. سرني في البدء نرحب بفضل الدكتور سماع العودة، حياك الله.
حياك الله وبياك.
رقم التليفون هو كالمعتاد 02-607-8111 02-607-8111. ورحب بك زميلي أحمد الفهيد، حياك الله أحمد.
أهلا وسهلا فيك، حياك الله
يا دكتور. يا أخي الاتصالات الليبية فاقدينها السنة دي،
وحظهم سيء يعني، يمكن ترى
توقيت ولا المشكله في الاتصال،
يومين ورا بعض او ثلاث ايام يجيني اتصال ليبي في اخر دقيقه واقول للاخوان خلاص ما عاد في وقت، فان شاء الله عاد حظهم معنا اليوم وبكره افضل. محاورنا كثير يا دكتور، لكن احنا اولا عندما نتكلم عن جيل.com فاننا نعني او نحاول ان نتحدث عن الشباب، لكن الشباب بوصفه شاهدا على المجتمع وتغيرات المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الشباب يستحق الحديث عنه باعتبار أنه هو الجيل الجديد الناشئ الواعد، وثروات الأمم تقاس بحجم وكثافة الشباب فيها. ليس سرا أنه العالم فيه ما يزيد على مليار من الشباب، أي ما يعادل ما بين سدس إلى خمس سكان الكرة الأرضية. العالم العربي الذي يزيد على 300 مليون إنسان يحفل بنسبة كبيرة جدا وأغلبية من الشباب ما بين سن 15 إلى سن 24 تقريبا. الشباب هنا ثروة ضخمة. أنت تلاحظ هنا مع الطبيعة النفسية للشباب والطبيعة العاطفية، الطموح، التطلع، الرغبة، الإصرار على التغيير، القدرة على التغيير، القدرة على التضحية، صدق الانتماء. تلاحظ أيضا أنه في هذا العصر هناك هذه المتغيرات الضخمة التي تلم بالشباب، سواء منها حينما تتحدث عن المتغيرات التقنية وهي كثيرة جدا، أو تتحدث عن المتغير المعرفي العالمي، أو تتحدث عن المتغير الاقتصادي المتمثل مثلا في النفط، أو المتمثل في مشكلة اقتصادية في بلد ما، أو المتغير التواصلي الانترنت. وعلشان كذا أنتم سميتهم شباب.com.
نعم.
القنوات الفضائية، الفرص الضخمة الواعدة. المؤكد أن هذا له تأثير كبير جدا حتى على كلمة الشباب، يعني الذين يتكلمون عن سن الشباب من إلى يؤكدون أنه أن هذه المتغيرات تؤثر على النضج. يعني عمليا ثبت أنه الفتى والفتاة يبلغون قبل السن المعتادة، الآن يبلغون قبل السن التي كانوا يبلغون فيها قبل فترة معينة، لأن ما يشاهدونه وما يتعاطونه ولأن ما يطلعون عليه في الانترنت أو في القنوات الفضائية يساهم في عملية النضج المبكر لهم، سواء كان النضج الجسدي أو النضج العقلي أو النضج النفسي. ولكن المشكلة هنا أنه مع هذا النضج المبكر يتأخر دخول الشباب والفتيات إلى النادي الاجتماعي، مشاركتهم في الحياة، في التفكير في الزواج، في العمل، في الرأي والدور الذي يمكن أن يؤدوه، يتأخر مع تقدمهم في النضج، مما يصنع مشكلة كبيرة جدا في عالمنا العربي، يمكن أن نسميها مشكلة الشباب أو قنبلة الشباب الموقوتة القابلة للانفجار في أي وقت.
هذه المشكلة أنا سأمسكها من ناحية نظرة المجتمع لهؤلاء الشباب، ينظرون إليهم بوصمة الغرابة أنه جيل غريب. هل هو جيل غريب أم أنها سنة التغيير، لكن هذه المرة جاءت بمواكبة المتغير السريع في العصر، وبالتالي ما استوعبنا نحن هذا الجيل الجديد؟
هو أولا دائما صراع الأجيال، الجيل الذي تمكن وأصبح بيده القدرة والإدارة والسلطة والمسؤولية والاقتصاد ينظر إلى الجيل الجديد نظرة مختلفة، لأنه يلاحظ عليه متغيرات لم يتعودها. فهذه سنة موجودة، ولذلك دائما من المشكلات مشكلة الانتقال الإداري أو الاجتماعي والقيادي من الجيل الأول إلى الجيل الثاني. هذه دائما ما تكون مشكلة صعبة، لأنها يعني مشكلة محفوفة بمخاطر، ومحفوفة أحيانا بعدم ثقة، ومحفوفة بتغيير حقيقي في الإدارة وفي القيادة وفي العمل، وهي من وجه آخر حقيقة هي مشكلة الصراع ما بين أحيانا العادات الموروثة والمرعية والتقاليد القائمة، وما بين نمط جديد من التغير يحاوله جيل جديد. فهذا ما يتعلق أولا بقضية الصراع ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. المشكلة الثانية أنه بحجم أن دول العالم تفاخر بشبابها، وهذه قضية ظاهرة جدا، ربما أقول إن عالمنا العربي أحيانا ينظر إلى الشباب بقدر من الريبة والتوجس. ليس سرا أن أقول أنه في دول ما، يعني أكثر من دولة، إلى وقت قريب كان يصنف الشباب على أنهم هم الخطر الأمني القادم أو المتوقع، وهذا تصنيف في غاية الخطورة. أنت لما تنظر إلى ثروتك على أنها خطر ستتعامل معها من منطلق الخطر بدلا من أن تعتبرها فرصة أو ميزة. طبعا هنا قد تجد أن الشاب ربما يكون عنده يعني أحيانا الرغبة في المشاركة، قد يعني يتطور الأمر عنده إذا كان هناك إهمال أو عدم إحساس بالانتماء. ولكن تصنيف الشاب على أنه مشكلة أو على أنه أزمة أو على أنه قنبلة كما نحن عبرنا الآن، لا شك أن هذا التصنيف شيء سلبي وسينعكس على التعاطي الإيجابي مع هؤلاء الشباب. أما قضية المتغيرات فهي سنة الله سبحانه وتعالى في البشر، وليس كل متغير عند الشباب هنا فهو شيء سلبي، بالعكس هناك متغيرات كثيرة هي إيجابية. ويكفي أن أقول منها على سبيل المثال أن هذا الجيل، جيل الدوت كوم، الذي كما قالت إحدى البنات أنه اليوم الأم أصبحت تتعامل مع أولادها وكل واحد منهم في غرفته عن طريق
شبكة
برنامج، يعني عن طريق شبكة الكترونية معينة تناديهم، أو حتى أصبحت لكي تقول لولدك أني مشتاق إليك وهو إلى جوارك، أو لتقول لبنتك تصبحين على خير محتاجة لاستخدام هذه الشبكة التواصلية أو هذا البرنامج. هذا بقدر ما أعطى الشباب من خيارات واسعة عديدة، خفف عنهم من تبعات المسؤولية والملاحقة والمراقبة عليهم، حملهم مسؤولية شخصية. هذا قد يساهم كما قلنا في نضجهم، ولو أننا عملنا جهود لتربيتهم وتوجيههم التوجيه السليم ومنحهم الثقة ربما تكون فرصة تاريخية لجيل أفضل.
لكن الأكيد أنه المتغير الذي تفضلت فيه ليس متغيرا عربيا، وإن كان كما تفضلت ربما متغير عربي من حيث الشؤم أو من حيث الريبة، لكنه عالميا المتغيرات الأخيرة اقتصاديا وحتى رفاهيا وحتى سياسيا جعلت من الشباب هم بؤرة أو في بؤرة التركيز. فكل الدراسات العالمية الآن في مراكز البحوث هي تتحدث عن جيل الشباب كيف يوجه أو كيف يمكن أن يفاد منه والمخاطر التي تأتي كما لم يكن هذا من قبل، بمعنى لم يكن هناك دراسات في منتصف القرن تعالج موضوع الشباب أو حتى تخاف منه كما هي الآن.
هي موجودة لكنها تنمو، والعالم الغربي من طبيعته أنه دقيق ويتابع الأشياء ويحرص على استثمار الفرص. يعني نحن حينما نتكلم الآن عن الشباب، نتكلم عن الشباب في العالم والشباب العربي، أحد الباحثين أطلق مصطلح عن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هيمنتها العالمية، هيمنتها على ثقافة العالم وعلى اقتصاد العالم وعلى تقنية العالم، فرمز لها ب HHMM. ماذا يعني هذا؟ H التي هي مشتقة أو مختصرة من كلمة هوليوود، وإتش الثانية من هارفارد اللي هي أشهر جامعة عالمية. إذن هو يشير هنا إلى الهيمنة الإعلامية
والعلمية
والمسلسلات، ويشير إلى الهيمنة العلمية. وأما MM فهو يقصد مايكروسوفت وماكدونالدز، يعني إشارة إلى عملية الوجبات السريعة ونظام النظام الغذائي الأمريكي، ويشير إلى مايكروسوفت أيضا موضوع التقنية الإلكترونية والكمبيوتر وما يتعلق بها.
يأتينا كثيرا من الأسئلة هنا ننطلق إلى كيف يفكر الشباب وكيف يسأل. أنا وأنت فضل الدكتور وفي هذا البرنامج تأتي أسئلة من الشباب غريبة، تأتي من أقصى اليسار الحديث عن الشكل ربما والهوس بالشكل والشغلات أحيانا يعتبرها بعض الراشدين أحيانا يفترض أنها يعني تتجاوز، وفي أقصى الاتجاه الآخر ابن 17 الذي أرسل لك بالأمس أو قبل الأمس يسألك هل الله فعلا موجود أم لا، ويسألك أن تقنعه إذا كانت عندك إجابة شافية.
نعم، هو يعني هذا الانفتاح الهائل هو واقع معين، ولعل من أهداف الحديث عن التغيير لفت الأنظار، أنظار الحاكم والوزير والأب والمعلم وقائد الفكر، إلى أن شيئا ما يحدث شئت أما بيت. فأنت إذا تصد نظرك، أنا أعتبر أحيانا الذي يحاول أن يغض بصره أو طرفه عن المتغير، مثل إنسان يمشي في السيارة ويشوف اللمبة الحمراء التي تشير إلى الخطر ولكنه يحاول أن لا ينظر إليها، أو يسمع القرقعة في الموتور ومع ذلك يحاول أن يسد أذنيه عنها. فأنت هنا أمام متغيرات حقيقية، وهذه المتغيرات يمكن أن تكون إيجابية، والسلبي منها يمكن تداركه أو عزله أو تأطيره، بدلا من أن يعني يكون هناك فقط الاكتفاء بعملية اللوم، لوم الزمان، لوم المتغيرات، لوم الشباب، أو أن تكون هذه المتغيرات سببا في العزلة والقطيعة ما بين الجيل الذي يفترض أن يسلم الأمانة برضا وطواعية إلى الجيل الجديد، ولكن من خلال التأهيل، إعطائه المسؤولية بشكل متدرج، تأهيله، مراقبة الأداء وتوجيهه بطريقة معينة.
أسئلتهم وطموحاتهم، أنا هنا أود أن يكون فيها تركيز فضيلة الدكتور، من منطلق السؤال الذي ذكرته قبل قليل، كأسئلة الشباب عادة طموحهم، يعني طموح الشباب الآن غير طموح الأمس، لكن الأسئلة هنا غريبة، يعني يستغربها الكثيرون، أسئلة أحيانا تكون في الصميم، أحيانا تكون أسئلة لها نفس إلحادي من كثير من شباب اليوم.
يعني قد يعني مثل بعض الشباب، القصة هنا قصة طموح، وهذا شيء طبيعي، لأن الإنسان إذا كان مندفعا لإثبات ذاته، من متغيرات التقنية أنها منحت الشباب قدرة على إثبات الذات. الإنسان في الإنترنت يدخل باسمه الصريح أو باسم رمزي، ويستطيع يفتح صفحة في الفيسبوك ويذهب إلى تويتر ويتواصل مع القريب ومع البعيد ويعبر عن رأيه ويشارك في استطلاعات رأي، ويوافق ويعارض ويحتج ويرفض ويتكلم، ويمكن أن أحيانا يتجاوز. فهذه الفرص الضخمة اليوم للشباب يعني هي تعبر عن حالة فراغ، أنهم يبحثون عن فرص كي يؤدوا دورهم بشكل معين، لأن الإنسان لم يخلق ليقعد، واللسان لم يخلق للصمت، وهكذا الطاقة الهائلة الموجودة في داخل الإنسان إنما وجدت من أجل العطاء. أنت تنظر إلى الطفل الصغير وكيف يركض هنا ويركض هناك ويحمل ويضرب، فتحس أن القصة هنا هي طاقة خلق الإنسان بها، وهذه الطاقة ما لم يوجد فرص لها للتعبير بشكل سليم فإنها تتجه لشكل آخر. فكثير من هؤلاء الشباب، أنا مثلا جربت بعض الشباب الذين يوصلون لي رسائل في قضية الإلحاد، ولذلك الشاب هذا أنا جبته وقلت له هذا يحتاج إلى جلسة حميمية بيني وبينك، وسر جدا بهذا الجواب، قال ما كنت أتوقع أن تجيبني أصلا. فأنا وجدت أنه لما تلتقي بهؤلاء الشباب وتحدثهم تجد القصة أنهم ليست قصة شك حقيقي، هو قد يكون قرأ مثل هذا الكلام أو قرأ تشكيكا في موقع من المواقع أو وجد عنده شبهة أو أحيانا نوع من الوسوسة، فهي بحاجة إلى احتواء اجتماعي، بدل من يشعر هذا الشاب أنه نجم فقد مداره أو انفصل عن مجتمعه، أن يشعر بالاحتواء، وهذا سوف يزيل كثيرا من الشبهات يعني.
طيب حسنا، هذا جيل وقلنا أنه تغير، لكن هل يحدث التغيير داخل هذا الجيل، جيل الشباب؟ هل يمكن أن يحدث، هل يلاحظ أن هنالك تغيير بينهم؟
طبعا هو هذا الذي يطرحه كثير من الشباب، عملية هل التغيير يحدث فعلا. الشباب يتطلعون إلى التغيير ويسمعون حديثا عن التغيير الإيجابي ويريدون أن يتغير هذا الواقع الذي يشاهدونه يعني في الشارع أو في البيت أو في المدرسة. الشباب باحث عن التغيير، الشباب يريد أن يتجدد، يريد أن يتطور مجتمع، ويريد أن تختفي السلبيات في كثير من الأحيان. وقد يسمع حديثا رسميا أو إعلاميا أو ثقافيا مثل ما نتحدث نحن عن التغيير وفرص التغيير الواعدة ومستقبل التغيير، لكن يفتح عينه ويبحث عن التغيير هل يحدث فعلا، وربما يستبطئ ذلك. لماذا؟ لأنه فعلا نحن أحيانا في عملية التغيير نتكلم عن التغيير بأكثر مما نمارسه، أنا أقول هذا على سبيل الحقيقة، وربما نفكر أو نهم بالتغيير، ولكن بدلا من أن نمضي إلى الأمام بثقة تجدنا نهم بالتغيير وعيوننا إلى الوراء، نحسب كم بيننا وبين النقطة التي انطلقنا منها إن كنا انطلقنا فعلا. وكثيرا ما يبدأ الإنسان في التغيير وعنده هواجس مفرطة، لأن هناك خوف، وأكد أن هناك فوبيا من التغيير تجعل أن لزوم الواقع وأن بقاء الأمور بقاء ما كان على ما كان أحيانا أننا نفضله على تغيير قد نعتبر أنه مخاطرة، وننسى أن التغيير يحدث فعلا، وأن الناس أن هؤلاء الشباب هذا الجيل يتغير فعلا، وهو لذلك بحاجة إلى تغيير ما يسمى بتغيير اجتماعي أو تحولات اجتماعية، انتقال المجتمع من أدوات ونظم وطرائق معينة في الإدارة إلى نظم جديدة تتواكب مع المتغير الجديد. يعني بعض الأنظمة العربية، بعض المجتمعات العربية، تجد أن القوانين التي تحكمه عمرها 100 سنة. إذن هذا يمكن نعبر عنه بالهرم، هرم نوع من الشيخوخة. بينما الأجيال والشباب الذين تحكمهم هذه القوانين هم في سن 15 والـ20، هذا يدل على فاصل كبير
يعني. وهذا هو يعني محط الحديث الذي يعني سننتقل فيه. احنا قلنا أن جيل الدوت كوم هو شاهد على تطور مجتمع، إذن فنحن نتحدث على مجتمع وعلاقته بمؤسسات الدولة الرسمية. مؤسسات الدولة الرسمية بعيدا عن الدساتير التي تتحدث عنها، حتى المؤسسات الرسمية التي تنشأ حديثا كمؤسسات الاجتماعية، هي لا تراعي أن ثم جيل متغير، ما تراعي تغيرات المجتمع.
لا شك المجتمع والحكومة صح التعبير، والدولة، المجتمعات والدول، أنت تجد أن هناك علاقة، والأصل أن تكون هذه العلاقة علاقة تواصلية وعلاقة تفاعلية أيضا، بمعنى أنها ليست باتجاه واحد، طريق واحد، وإنما هي طريق ذاهب وآيب، بمعنى أن المجتمع يقدم تغذية راجعة ويساهم في القرار ويساهم في التأييد أو في الترشيد أو التصحيح. طبعا نحن نلاحظ أنه في معظم بلاد العالم هناك قوة في النظم الاجتماعية، بمعنى أن مؤسسات المجتمع المدني والروابط والتجمعات والتكتلات التي تنتظم نشاط الناس في الجامعة أو في الحي أو في المصنع أو في أي مكان موجودة وقائمة ومنظمة ولها يعني مجال ضخم. وكذلك الدول والحكومات هي قوية أيضا، ولذلك قوة في المجتمع وقوة في الحكومات والدول مما ترتب عليه وجود قوة اقتصادية وسياسية وتناغم بين هذه القوى المكونة. في بلاد في عالمنا العربي والإسلامي الأمر ربما يكون هناك قوة من جهة السلطة والنظام، ولكن المجتمعات مجتمعات هشة، لا يوجد فيها أنظمة أو مؤسسات مدنية قوية، وهناك توجس، ولذلك العلاقات فردية والمبادرات فردية، ويعني هناك توجس من أي تجمع، مع أننا ندرك بأن عدم وجود هذه المؤسسات المدنية في مجتمعنا العربي والإسلامي لن يلغي أبدا طبيعة الشاب أو طبيعة الإنسان الذي يحب أن يكون منتميا إلى تجمع، إلى مجموعة، إلى جمعية، إلى مؤسسة معينة، إلى نشاط جماعي ينتظم جهده ويدربه ويعلمه ويصحح له. لن يلغي هذه الطبيعة الموجودة، ولكنه قد ينحرف بها ذات اليمين أو ذات الشمال. إضافة إلى أنه مع المشكلة، مشكلة هشاشة المجتمع العربي صح التعبير، تأتي مشكلة أخرى، وهي أنه من الناحية الثقافية ومن الناحية التاريخية نحن دائما ما تعودنا على الانتظار، يعني أن الناس ينتظرون دائما من السلطة أو من الحاكم أن يصنع الكثير لهم ويلقون عليه باللائمة إذا وقع الخطأ، ويعطونه المديح والثناء في حالات كثير من الإنجاز. أما أن يكون هناك تناغم وأداء مشترك، وأن يكون الناس، أن يكون الشباب أو المجتمع جزء من المنظومة الإدارية نفسها ومشارك فيها، هذا يعني ليس متوارثا ثقافيا عندنا.
جميل. أنا كسعودي عند يعني معاصر للشأن المحلي على الأقل والجدل المحلي، إن أي حديث عن الشباب يكون دائما رسميا، معنى أنه في مجالس مثل مجلس الشورى أو أي مجالس أو أي مؤسسات معينة حكومية تعنى بها الشباب، هي تعالج إما مسألة البطالة أو مسألة الترفيه المنقوص، ليس إلا يعني أنه أين يذهب الشاب في يومه. لكن شخصية الشاب أصلا كيف هي تغيرت وكيف يمكن تتغير، وكيف تساير هذه الجهات الرسمية معدل التغير في شخصية الشاب نحو أفق أفضل، هذا يكاد لا يتواجد بصورة مطلوبة.
أظن أنه يجب أن فيما يتعلق بعملية التغيير، طبعا تلاحظ أن الذين يتحدثون عن التغيير هم اتجاهات شتى ومشارب ومدارس ورؤى مختلفة، ولذلك الحراك التغييري في عالمنا العربي سواء في السعودية أو في أي بلد آخر مع الإيمان بأن هناك شيئا ما يحدث ويتغير، إلا أن هذا الحراك فيه كثير من الارتباك والتردد وعدم التنظيم، ولذلك أن يكون هناك يعني ترتيب لهذه التحولات، أن يكون هناك رعاية لهذه التحولات، بمعنى أن يعرف الناس ويكون هناك توافق على أن يعرف الناس إلى أين هم ذاهبون وما هي الأشياء التي يجب أن يفعلها، وأن يكون هناك توافق بين الجميع. يعني أنت تتحدث عن الشباب، طيب لماذا لا يتكلم الشباب أنفسهم أحيانا؟ جميل. بدلا من أن أتكلم أنا أو أنت بالنيابة عنهم، هم أنفسهم بحاجة إلى أن يتحدثوا. يوم من الأيام أعتقد كان في وزارة التربية والتعليم برنامج أو مشروع في ماذا يريد مثلا الناس من التعليم، ماذا يريد المدرس، ماذا يريد الطالب، ماذا تريد الجهات المختلفة. وأعتقد أن هذا يمكن أن يدار في أكثر من جهة، بحيث يكون هناك حراك مرتب ومنظم فيما يتعلق بالتغيير، ويكون هناك حوار ناضج حول هذا الموضوع.
جميل. وأذكر أن أحد جلسات أيضا أو مؤتمرات، أحد ندوات مؤتمر مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني خصصه عن الشباب، وكانت الرؤى هنالك حتى مفاجأة للجميع بما فيهم المنظمون، لأنها كانت رؤى راقية جدا،
والذين حضروا كانوا من الشباب. وهذه بالمناسبة يعني يجعلني أذكر بهذا الكتاب القيم،
الشباب الخليجي والمستقبل، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية،
للدكتور
مصطفى حجاز.
مصطفى حجاز حقيقة كتاب يستحق القراءة في هذا الموضوع، وهو يمكن يعني وإن كان عن الشباب الخليجي وفي تجارب، لكنه يعمم على أي شاب عربي.
جميل. الشباب أيضا يثوروا على كثير من العادات والتقاليد التي يظنوا أنها راسخة كثيرا في الخليج العربي. كثيرا ما يدندن الشباب على الثوران التغييري على مصطلح القبيلة، أو الخروج من كما يسمونه قمقم القبيلة إلى أفق أوسع.
هو لا شك القبيلة يعني من الناحية التاريخية، الإسلام لما جاء لم يلغي القبيلة والانتماء إليها، ولكن من الواضح جدا أن الإسلام أوجد بدائل للانتماء، مثل الانتماء للمدينة والحرص على المدينة، حتى المدينة المنورة بهذا الاسم، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، والهجرة، وكذلك ما يتعلق بالانتماء إلى يعني مؤسسات فرعية كثيرة جدا. وإضافة إلى ذلك، فإن الإسلام نهى عن أن يتحول الانتماء إلى قبيلة إلى تعصب أو عنصرية أو فخر أو اعتقاد الإنسان أن مجرد انتمائه إلى هذه القبيلة يعفيه من العمل ويعفيه من المسؤولية ويعفيه من الالتزام بالقيم والأخلاق، أو أنه يعني وجود قوة سلبية داخل المجتمع. وتاريخيا بدون شك أن شدة الانتماء، فرط الانتماء للقبيلة أثر، يعني هناك الصراع بين المضرية والعدنانية والمشاكل التي انتقلت إلى العراق وإلى الأندلس حتى إسبانيا وإلى غيرها، مما يدل على، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فدائما يكون هناك فخر بالإنسان بقبيلته، ويتعدى إلى أن يكون هناك هجوم على القبيلة الأخرى، بمعنى أنه دائما الانتماء القبلي أحيانا، ما أقول دائما، يكون مصحوبا بشعور بالفوقية. هذا الانتماء كما قلنا أصلا الإنسان مجبول على أن ينتمي، فإذا لم توجد له بديل أن ينتمي إلى مجتمع يضمن فيها العدالة، عدالة تكافؤ الفرص في الوظائف، في الأعمال، في التعليم، عدالة اجتماعية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، إحساس الإنسان بشخصيته من خلال هذا المجتمع الذي ينتمي إليه، إذا لم يشعر الشاب بهذا سيكون الانتماء للقبيلة هنا تعويضا جيدا. ومن هنا البعض يشيرون إلى أن القبيلة، وجود القبيلة بشكل مفرط، هو واحد من معوقات التنمية، واحد من أسباب الانفجار. أنت لما تنظر مثلا للصومال، أفغانستان، العراق، اليمن، في مصر مثلا سيناء، في الأردن، في مناطق معينة، تجد أن المناطق العشائرية ربما عندها جوانب إيجابية فيما يتعلق بالمحافظة، بالانضباط الأخلاقي، بقيم معينة، لكن في الوقت ذاته تجد أن التنمية هنا مشكلة معينة، لأنه ليس هناك يعني. ولهذا أعتقد أن الحل الجوهري هنا لا يكون بإلغاء قضية القبيلة. يعني تعرف بعض الأنظمة الصلبة، مثلا النظام البعثي في العراق سابقا، هذا النظام ضرب بقوة في مسألة محاولة تذويب القبيلة، وربما هدأت بعض الوقت، لكن بمجرد ما زال ظهرت القضية من جديد، وتبين لنا أنه كثيرا من البناء وكثيرا من الأشياء هي كانت مؤقتة، يعني كانت تحت الرماد، كان الجمر تحت الرماد. لماذا؟ لأن لم يكن هناك معالجة حقيقية لمسألة الانتماء، وحتى لقضية القبيلة، أن يكون هناك هوية مشتركة تتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية، تتعلق أيضا بجوانب، حتى جوانب المصلحية هي جزء من هوية الناس، أن يكون هذا البلد يشعرون بأنه يعني حفظ لدينهم وحفظ لدنياهم في الوقت ذاته. فأعتقد أنه ما يتعلق بقضية القبيلة والانتماء للقبيلة لا يمكن إلغاؤها أو القضاء عليها، وهي موجودة فعلا، لكن يمكن إيجاد بدائل للانتماء السليم للأولاد وللبنات الذي يشعرون معه بأنهم وإن كانوا من هذه القبيلة، لكن يشعرون بأنه والله ليست القصة أنهم يهربون إلى القبيلة كل ما احتاج الواحد منهم إلى وظيفة أو واسطة أو فرصة عمل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجد إلا. وكذلك التناصر، وإن كان هناك أنظمة حكومية في البلاد ولكن القصة هنا في لغة مشتركة وفي عرف مشترك يتعلق ب يعني شفاعات ويتعلق بعلاقات ومصالح معينة مرتبطة بالانتماء القبلي. وأحيانا هناك تنافس داخل هذه المؤسسات الحكومية, تنافس قبلي. طبعا يمكن تقول عن التنافس القبلي ما تقول عن التنافس المناطقي, أنه أي دولة هي عبارة عن مناطق في الشمال في الجنوب في الوسط في الشرق والغرب. فهنا يفترض أنه لا يكون هناك إلغاء لشخصية القبيلة ولا إلغاء لشخصية المنطقة, ولكن فيه مفهوم أو فيه هوية مشتركة. إحنا نتكلم أحيانا عن مسألة الوسطية الإسلامية, وهذا معنى جميل ينبغي أن نشيعه, وسطية معتدلة في الإسلام. أيضا يمكن أن نقول أننا بحاجة إلى وسطية اجتماعية
جميل.
تستحوذ على القبيلة وتستحوذ على المنطقة, ليس إلغاء لثقافة مثلا نجد أو الحجاز أو الشرق أو الغرب أو سيناء أو القاهرة أو أسوان أو غيرها, وإنما هو احتواء لهذه الثقافات جميعا وقدر مشترك منها, ويشعر الجميع بأن الوضع الذي يتكون هو لخدمتهم.
جميل. إذا عودا على بدء, أعطي الشاب مدينة تمنحه الحب وتحتضنه وتعطيه الولاء وأريحية العطاء, تجد شابا رائعا جدا يعمر هذه المدينة ويبادلها الوفاء بالوفاء.
هو المدينة لاحظ أنه يعني أول ما نشأت المدينة يمكن في العالم كانت في عالمنا العربي, الحضارات كلها نشأت هنا عند المياه في اليمن في العراق
بابل
في مهد الحضارات.
نعم.
فالمدينة عندنا, ولذلك سبحان الله المدينة المنورة هذا الاسم يعني الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم وسماها طابة أو طيبة, يعني إشارة إلى الطيب والجمال. وكذلك مكة المكرمة هي أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها, مما يدل على يعني جمالية معنى الاجتماع. الإنسان مثلا الراعي لا يمكن أن يقيم مؤسسة, الصياد لا يمكن أن يقيم مؤسسة, ولذلك في زمن الرعوي وزمن الصيد لا يتقوم مؤسسات, لأن هنا تقوم على أساس المجهود الفردي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره, يقول من سكن البادية جفا ومن تتبع الصيدة لها أو غفل في رواية. فإذا هنا تلاحظ أن المدينة هنا هي عبارة عن تنظيم لجهود الأفراد, هي عبارة عن تمدين يعني نشر المدنية. طبعا هنا تلاحظ أن المدينة العربية يعني تتسع وتتمدين بأكثر مما تستحق, بمعنى أن الزحف أو الهجرة إلى المدينة من الأرياف ومن القرى ومن البادية زحف كبير جدا يترتب عليه عدة مشكلات. المشكلة الأولى أن البنى التحتية في المدينة لا تستوعب هؤلاء الناس جميعا, ومن هنا تقع المشكلات والاختلالات. وأحيانا تسأل هل يوجد في هذه المدينة مثلا يعني جهة مسؤولة عن حمل القمامة, هل يوجد في هذه المدينة جهة مسؤولة عن الزفلة, هل يوجد في هذه المدينة جهة مسؤولة عن النظام والنظافة والمرور إلى غير ذلك. هذا تجده في العواصم الكبرى في العالم الإسلامي والعربي, لأن حجم الزحف إليها تقول مثلا في القاهرة أو تقول في الرياض أو في جدة هنا أو في أماكن, حجم الزحف أكبر من القدرة على التنمية وعلى البنية التحتية وعلى استيعاب هؤلاء الناس من النواحي التعليمية والصحية وغيرها. وخاصة أيضا إحنا اليوم نتكلم عن المدينة الذكية والمنزل الذكي, يعني في ظل متغيرات وفي ظل شباب الدوت كوم يعني محتاجون إلى المدينة الذكية المزودة بكل الخدمات والإمكانيات للتواصل الإلكتروني والفضائي, ويعني الخدمات المتقدمة التي أصبحت تميز التخطيط الجديد للمدن. أيضا تلاحظ في المدينة مشكلة أخرى, وهي أنه بدلا من ترييف, بدلا من تمدين الريف أو تمدين الصحراء, نحن عكسنا الموضوع فحاولنا أن نصحر المدينة أو يعني نريفها, تريف المدينة, بمعنى أن المدينة أصبحت ريفا بحكم الانتقال القوي, عدم وجود قدرة على استيعاب هالهجرة الكبيرة, أصبحت المدينة أشبه بالريف,
ثقافة الريف
انتقلت, الثقافة نفس العلاقات السابقة. ولذلك أحيانا قد تكون أحياء معينة محدودة لأهل هذا البلد أو لأهل هذه القبيلة, وأيضا الخدمات تكون ناقصة وليست كافية. فالأصول هو أن يكون هناك سعي إلى تمدين الريف, وهذا الذي شاهدناه مرة قلت كان أنه لما كنا في لندن ذهبت إلى قرى فوجدت أنه سبحان الله في القرية تجد أنه كل ما يوجد في المدينة تماما كأنها نسخة مصغرة, يعني الخدمات الصحية, السوبر ماركت, فروع الوزارات, مركز الشرطة, مركز المرور, جميع الأشياء موجودة وبنفس الصيغة, وحتى البناء والمعمار والشوارع والمواقف وكل الخدمات,
ثقافة الحياة المدنية موجودة فيها أيضا,
موجودة فيها. ولذلك أصبح الأمر عكسي، أن أهل المدينة يسعون أحيانا إلى الذهاب إلى الريف، لأن كل الأشياء التي يريدونها موجودة ومتوفرة، وفي الوقت ذاته يحصلون على الراحة وعلى الهدوء والبعد عن الصخب والضجيج والازدحام الموجود.
بس أنا لو استأذنك، عندنا طبعا احنا حلقة عن العالم الإسلامي يتغير، يعني نحاول نتكلم عن القلق الحضاري في التغيير المدني، تغيير المجتمعات المدنية، وسيكون لحديثك أعتقد إتمام رائع جدا. هنا أيضا عودة إلى المجتمع والمدينة والشباب، هل تم الآن وجود إلى مصطلح الخصوصية ما دام اللي قاعد تكلم عنه هذا التوسع الكبير أصلا ولم يعد هنالك حواجز؟
والله الخصوصية طبعا من شأن أي مجتمع أن يكون له خصوصية. أنا أذكر مرة قرأت كتاب عن يعني العولمة والعالم، ففي كتابات لصينيين تجد أول ما يبدأ يتحدث عن كونفوشيوس، عن يابانيين يتحدثون عن تراثهم، فإذا تحدث عربي ربما تجد أنه يتعمد أن يكون بمعزل أو بمنأى عن أي حديث يربطه بثقافته أو بتاريخه أو بإسلامه. طبعا هذه تعتبر هزيمة نفسية أمام متغير. لكن أريد أن أقول فيما يتعلق بالخصوصية، أحيانا هناك فرق بين الخصوصية وبين الهوية. الهوية كقيم إسلامية وثوابت وقطعيات وحتى مصالح ولغة، هذا معنى متفق عليه، لكن أحيانا نبالغ نحن في الخصوصية فنقحم في الخصوصية تفاصيل ربما تكون عائق أمام التقدم وأمام الرقي والحضارة. أحيانا الخصوصية ربما تكون سببا في وجود يعني صراع صح التعبير داخل المجتمع ذاته، يعني ما بين أناس ربما ينادون بانغلاق وما بين أناس ينادون بانفتاح مفرط، والسبب هو الجدل والصراع حول هذه الخصوصية. قد توجد الخصوصية صراعا أيضا ما بين أناس ينظرون إلى المستقبل ويحلمون بتغيير إيجابي ويعتقدون أن الواقع الموجود في عالمنا الإسلامي ليس حتما لازما ولا ضربة لازم، وما بين أناس يعني يعتقدون أن المهم هو المحافظة على وجودنا وعلى كينونتنا. أعتقد أنه نحن أحيانا نبالغ في الخصوصية حتى يبدو كأننا خلقة من جنس آخر، وأؤكد بأنه الواقع يثبت بأن هناك يعني تخوف مبالغ فيه، هناك فوبيا مبالغ فيها. فالمتغيرات التي تحدث، يعني قبل 20 سنة فقط أو أقل كنا نتحدث عن البث الفضائي، وكان هناك يعني صوت يبالغ فيما سوف يحدث في المجتمع حتى مظهريا وشكليا وفي الشوارع والحدائق والمنتزهات حينما يصبح البث الفضائي متاحا للناس كلهم جميعا. وجد هذا في مجتمعنا الخليجي، ومع ذلك صار له ضحايا بدون شك سلبية، وصار له ضحايا له أشياء إيجابية كما هو واضح، وفي الوقت ذاته تم استيعاب هذه الأشياء. فنحن أحيانا من خلال الحديث عن الخصوصية نبالغ في توقع الأسوأ مما يمكن أن يحدث مستقبلا.
ومشكلة عندما نتحدث عن الخصوصية أيضا بأدلجة، يعني نضعها ستارا لنمرر مثلا توصيات معينة للمجتمع تحت ستارة وشعار الخصوصية.
ليش؟ لأنه لا يوجد رغبة في التغيير. أنا أؤكد لك أن الكثيرين في داخل نفوسهم لا يوجد لديهم رغبة في التغيير لسبب أو لآخر، يعني قد يكون السبب في نظرهم وجيه، وهذه مشكلة أخرى، لأنهم يرون أنه أهم شيء أن نمسك بالحالة التي نحن عليها. هم في اعتقادهم أن القادم سيكون أسوأ مما نحن فيه، ولذلك علينا أن نمسك بواقعنا. أما توقع أنه قد يكون القادم فيه أشياء إيجابية ليست في البال، وأرجع لأؤكد مثلا الإنترنت وكم فيها من الإيجابيات وإمكانية الاحتواء والاستيعاب كما ذكرت. أقول لك يا أخي فهد أنه في دراسة أخت بحرينية أعدت دراسة دكتوراه عن الشباب والإنترنت، وتكلمت من ضمن من تكلمت عن الشباب الخليجي والشباب السعودي وحجم دخولهم على المواقع الإباحية والمواقع الجنسية والمواقع الفتنة والإثارة، وكانت النسبة عالية جدا. الكلام هذا قبل 5 أو 4 سنوات. في هذا العام بالذات ظهرت دراسات جديدة تؤكد تغيرا كبيرا في توجه الشباب، وأن غالبية لا يستهان بها من الشباب والبنات أصبحوا في مواقع جادة وبأسمائهم الصريحة، ومواقع علمية أو مواقع بحثية أو مواقع تواصلية، تعارف، حوار، منتديات، فيسبوك، تويتر، الشبكات الاجتماعية كما يسمونها، واستحوذت على جهود الكثير من الشباب. فهناك تغيير إيجابي يقع. الناس أول الأمر ربما يعني يسيئون الاستخدام، ثم بعد ذلك تهدأ الأمور وتذهب إلى وضعها الطبيعي.
جميل. أنا اللغة أحدثك وتابع الآن أو تابع أو المسؤولية على حنين في الموقع الإلكتروني حيث تنقل. أخت سألوها ماذا تعرفين عن غزوة بدر الكبرى، فقالت مو كتير، بس اللي بعرفه أنه حصل كلاش بين جروب الكفار وجروب المسلمين. لكن منيح أن الرسول ورفقاته هن اللي ربحوا. تقول هذا السؤال أو هذا الإجابة حصلت قدام يعني ونقلت أيضا أكثر من شخص وأكثر من أخت وشبيه من هذا حصل على أحد الشاشات التلفزيون
أيضا.
ثم لغة اختلفت صحيح تماما صحيح في الجيل الجديد.
صحيح هو يعني أحد البنات متابعة الرفاء أرسلت لي أشياء في الإنترنت من في الجوال من هذا القبيل في اللغة المتبادلة بين الشباب والبنات سواء اللغة اللفظية اللغة اللفظية المستخدمة يعني كلمات جديدة تم توظيفها أو ما يسمونه بالتوليد في اللغة العربية أو كلمات قديمة ولكنها أعيد إنتاجها ونفخت فيها روح الحياة من جديد كلمات إنجليزية تم تعريبها واستخدامها هذا من قديم بأن متغير التقنية كما نقول ومتغير الإنترنت نقل معه من يوم جت السيارة تعرفنا نحن مثلا على الريديتر والهران واللايت يعني كلمات كثيرة جدا إذن ثقافة هذا المنتج الجديد لأنه لاحظ أنه اللغة الإنجليزية اليوم يعني هي أهم اللغات وأكثرها انتشارا بسبب أنها هي لغة الدول ذات السيادة ولغة التقنية وهي لغة الأفلام كما قلنا في كثير من الأحيان والمسلسلات وكثير من المنتجات حتى الناس الذين يعارضون العولمة اليوم يرفعون لافتات باللغة الإنجليزية محتجين عليها وليس سرا أنه يعني في العالم أكثر من 6800 لغة تنقرض باستمرار يعني فهناك لغات تنقرض وتندرس وتنتهي الآن هناك طبعا توجه إلى إيجاد محتوى جيد للغة العربية ومدير أو رئيس شركة جوجل أظنه كان موجود في السعودية قبل أيام وتحدث بهذا الخصوص وهناك ميزانية يعني خادم الحرمين خصصها حسب علمي لهذا الموضوع نرجع المهم لموضوع اللغة أقول لك سواء كانت هذه اللغة منطوقة واستخدام كلمات مثلا إذا أرادوا يتكلمون عن شخص غبي قالوا هذا مثلا درج أو يعني أحيانا شخص لطيف قالوا هذا مثلا صاروخ يعني توظيف كلمات
لا تدخل في هذا الجو هذا كثير يعني.
هذا باب واسع لكن هذه لغة أو حتى أحيانا استبدال الحروف بالكلمات صحيح. استبدال الحروف بالأرقام هذا من خلال الكتابة
هذه لغة الكيبورد
لغة يعني الكيبورد يعني قد يكون لها تسويق في البداية من حيث طبيعة الصناعة في بدايتها وأنه فيه حروف ما توجد لكن الآن أصبحت هي لغة دارجة يستخدمها الناس في الجوال ويستخدمونها في الماسنجر له لغة خاصة والحوار له لغة خاصة والتعبير عن الحب والإعجاب أحيانا له حركة وله لغة خاصة وهكذا يعني أصبح هناك لغة جديدة أنا أريد أن أقول أن هذه اللغة الجديدة التي يتعاطاها الشباب هي في الواقع هي متغير لأن اللغة ثقافة ولها تأثير وينبغي أن نرصد هذه المتغيرات ونفقها بشكل جيد
حتى اللباس أصبح يعني شيئا أحيانا متنافرا لا يعني لا تحدوه ثقافة موحدة زمان كانت التغيير أنه من ثقافة إلى ثقافة الآن من ثقافة إلى لا ثقافة أو ثقافة التنوع
طبعا فيما يتعلق باللباس يمكن حنا تكلمنا مرة كان واحد سألنا أو احتج علينا عن طريق المحامي الأستاذ أحمد فيما يتعلق بموضوع اللباس السعودي وما يتعلق فيه وأنا أشرت إلى قضية الحاجة وأن الحاجة مؤثرة في التغيير وهذا جانب مهم لما نتحدث عنه الآن كل شيء يحتاجه المجتمع سواء من منتج من مشروب كما قلنا أو مأكول أو غيره يعني معناه أن انتشاره ليس مصادفة يعني قبل قليل أنا تكلمت عن موضوع المطاعم مثلا المطاعم التي انتشرت لأن الوصول إليها سهل موجودة في كل مكان سعرها محدد لا يزيد ولا ينقص طعمها ومذاقها خاص ومعروف راعت يعني ذوق فئة من الشباب ولذلك وقع لها الانتشار بسبب أن هناك حاجة إليها وتم قبولها وهكذا أقول أنه في ما يتعلق باللباس في إحدى الصحف الخليجية عملوا استطلاع رأي على عدد كبير من الأولاد والبنات فاكتشفوا أن أكثر من 67% منهم يفضلون اللباس الأجنبي على اللباس أو على الزي الوطني يعني اللباس مثلا يسمونه الجينز أو أي نوع من الملابس وأنت تجد أن يعني الكثيرين يعني أصبحوا يتحايلون على هذه الملابس خاصة إذا كان طبيعة العمل تقتضي منهم أن يتفننوا ويغيروا لباسهم لباس البنات طبعا هنا مسألة الموضة والقنوات المتخصصة المواقع المتخصصة الضخ الجديد الذي حولنا إلى يعني استهلاكيين بشكل كبير الإغراء الإعلامي هنا أذكر طرفة أن رجلا كما ذكره أبو الفرج الأصبهاني أنه نقل يعني مجموعة من الملابس أو الأغطية إلى المدينة المنورة، وتم بيع كل هذه الأشياء إلا الخمار الأسود، في خمر سود ما لقت لها زبون،
ما في سوق،
ما لها سوق. فراح إلى صديق له اسمه مسكين الدارمي، هو شاعر ولكن أظنه تزهد وكذا وترك الشعر، وقال له أبي فزعك الخمر هذه ما مشت. فقال له مسكين الدارمي: قل للمليحة في الخمار الأسود،
الله،
ماذا فعلت براهب متعبد قد كان شمر للصلاة إزاره، حتى بدوت له بركني أو بباب المسجد ردي إليه صلاته وصيامه لا تحرميه بحق ربي المعبد أو المسجد. فشاعت هذه الأبيات وغناها المغنون وتداولها الناس، وتراكض الناس يتناهبون هذه الخمر السود بسبب هذه الدعاية.
وليومك
أي، فأنا أقول هنا تأثير الإعلام، تأثير الصورة التي يشاهدونها على الشاشة، وتأثير الحاجة أيضا. ولذلك أقول هذا اللباس هو لباس رسمي، ولذلك على الإنسان أن يحافظ عليه، هو في الجملة جزء من الهوية، ومراعاة العرف في اللباس مطلب شرعي. حتى لو أن الإنسان سافر إلى قوم يلبس لباسهم لا حرج في ذلك، بل هذا أولى من أن ينفرد عنهم أو يكون بشكل غريب ما لم يكن في هذا اللباس ما يعاب. يعني لباس ساتر ولباس ليس بحرير وليس فيه إسبال وليس فيه محرم، فهذا عرف، جزء من العرف.
باقي عندي أنا قبل بس ما نأخذ فقرة الأستاذ أحمد أيضا الإشكالية، وإن كنت ذكرته هنا الإماما لكن يبقى أن هي إشكالية، يعني إحنا يمكن نختلف على قضية جدول الأولويات لكنها إشكالية ضاربة، إشكالية العمل والبحث عن العمل والبطالة، هم البطالة الجاثم على صدور كثير من الشباب، وأيضا المقلق للكثير من الحكومات.
أنت تعرف أنه أولا البطالة مشكلة عالمية، لكن على حسب يعني قرارات ومنظمات مسؤولة عن العمل، أكثر نسبة بطالة هي في العالم العربي، تصل أحيانا إلى 25.5%، وهذه نسبة عالية جدا، مع مراعاة أن العالم العربي يضج بعنصر الشباب. البطالة عند البنات طبعا أكثر منها بكثير عند الأولاد، هذه أيضا ظاهرة ملحوظة. المشكلة في البطالة هنا، يعني أنت تستغرب فعلا، لأن البحث الإنسان يبحث عن عمل، العمل من أجل إثبات شخصيته وذاتيته وأهميته، من أجل أن يتزوج، من أجل أن يحصل على شقة، من أجل أن يكون له قيمة اجتماعية. العمل ليس فقط من أجل الطعام وإن كان هذا مطلبا، إنما المشكلة ما هي، وهذا يحيلك بخطورة الثقافة الشائعة في عالمنا العربي، أنه في هذا البلد الذي أو هذا العالم الذي يضج بأعداد كبيرة من الشباب يعاني من البطالة، وفي الوقت ذاته يعاني من توافد الأجنبي بشكل كبير، عدد هائل جدا من العمال في كافة المجالات من كافة بلاد العالم، مما يؤثر على هوية هذا البلد، يؤثر أمنيا، مخاطر أمنية مستقبلية. البلد الذي المصدر لك، سواء صدر لك التقنية أو صدر لك الرجال والأشخاص على أي مستوى كانوا، سوف تقل استقلاليتك بالنسبة عنه، وتكون أنت أقرب إلى التبعية لهذا البلد يوما من الأيام، ولا أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى ماذا تكون عليه مقبلات الأيام. فالاستسلام الآن في عالمنا العربي وخليجنا على وجه الخصوص لكم هائل جدا من الوافدين والوافدات في كافة الأعمال والمجالات، وفي الوقت ذاته نتحدث عن شبابا أنه ليس عندهم فرص للعمل، هذه مشكلة كبيرة. منها طبعا التوسع في التعليم الجامعي بدون ضابط، مما يترتب عليه أنه قلة فرص العمل الميداني والعمل اليدوي والعمل المهني عند كثير من الشباب، وأصبحت القصة وأن يتخرجوا من الجامعات ليكونوا في وظائف تحت المكيفات دون عمل ودون جهد يمكن أن يقوموا به.
لو أخذناها من ناحية ثانية، ليست الإشكالية في التوسع في التعليم الجامعي بقدر ما هي التضييق في قضية التعليم المهني والمؤسسات الأكاديمية
وقلة التعليم المهني بدون شك أنها واحدة من الأسباب، لكن المقصود هي الثقافة، أنه نحن ثقافيا حتى مع وجود فرص للتعليم المهني تجد كثير من الشباب ليس لديهم رغبة أن يعملوا. وذلك أنا أقول من الجيد بل المفيد بل الرائع أن نقوم دائما بتغطية وتشجيع ظواهر الشباب الذين يعملون في المطاعم والذين يعملون في أعمال مهنية أو أعمال بسيطة أو أعمال قد يزدريها الناس أو يحتقرونها، أن نشجعهم على ذلك ونحمسهم عليه، لأن هذا جزء من الحل، تغيير الثقافة الموجودة عند الشباب. يعني أذكر مجلة اليقظة في الكويت عملت استطلاع رأي حول مجموعة من الشباب حول مثل هالقضايا دي، ووجدت كلهم يقول مستحيل نعمل، لكن واحد منهم قال والله أنا جربت، كان يعمل فني تبريد وقال لبست لباس أزرق يسمونه بلسوت وكذا، ويقول المهم لما راح يخطب بنت قريبة له وصديقة له، يعني العائلة صديقة للعائلة وكذا. فلم البنت قالت هذا رجل مثالي وممتاز، ولكن مستحيل يعني فني تبريد ما هو زوج المستقبل بالنسبة لي. فكانت هذه صدمة بالنسبة له. إذن هناك اجتماعيا ثقافة نتوارثها تعتبر أن هناك أعمال معينة أنه كأن هذه مصيبة كبرى. وأيضا لاحظ أنه ترى أنت عن أي شباب تتحدث، في شاب يولد وتولد وظيفته معه، وفي شاب آخر مكافح يبذل ويحاول ويعثر مرة ويقوم حتى يصل إلى عمله، وفي أحيانا شاب مهمش يمكن حتى هذا الكلام لا يعنيه. وأذكر واحد قال لي أنه يعني عرض نفسه على أكثر من 120 شركة لم تقم واحدة منها باستقباله، بل هناك البطالة المقنعة، وبعض الشركات توظف أناس أحيانا تعطيهم رواتب دون أن يعملوا فقط من أجل تقول أنها قامت بمستلزمات يعني توطين العمل.
طيب هذه بالذات أنا سأحدثك عنها أيضا غدا في فقرة التوصيات والحلول، بس على أساس أن الوقت أخذ لو تتكرم فقرة الأستاذ أحمد. أحمد
أنا اليوم مثقل بالبضاعة اللي أتمنى أنها يعني تجد في وقت الحلقة حيزا كافيا لعرضها.
تفضل يا أحمد.
كنت أشرت يا دكتور في الحلقتين السابقتين أو طلبت الإعلام بتغيير الإعلام والناس يعني بتغيير مسمى المرأة العانس إلى المرأة العازب، ويبدو أن هناك من يعترض على هذا الرأي أو يخالفه. فدكتور إبراهيم الزبن رئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود خالف رأيك في تحقيق عدته الزميلة الصحفية نجاح عبد العزيز في صحيفة إلاف إلكترونية، واعتبر أن رأيك يا دكتور هناك فئتين، قال أن هناك فئتين في المجتمع تختلف تماما العزباء والعانس، فلا يمكن أن نطلق على العانس عازبة أو العكس. ومضى إلى القول العانس هي امرأة يرى المجتمع أنها تعدت سن الزواج، وأشار إلى أنه ليس هناك سنا محدد للعانس في الشرع والقانون، ولكن هناك سنا عرفيا في المجتمع وتصبح أقل رغبة في الزواج من الرجال يعني. وأوضح أن علماء الاجتماع في الدراسات الاجتماعية يهمهم التفريق بين العازبة والعانس، وأن هناك اختلاف بين العاطل عن العمل ويعد ضمن مفهوم البطالة، وشخص لا يعمل يدخل ضمن مفهوم البطالة أيضا، أو الفرق بين المرأة المطلقة والمرأة المنفصلة. في نفس السياق الأكاديمية والكاتبة حسناء القنيعير رحبت بدعوتك يا شيخ يا دكتور، وأشارت أنهم معجبين بطريقة طرح المواضيع، وقالت عنك شخصيا أنك تمثل الصورة الناصعة لعلماء الدين، كون الشيخ العودة يدعو إلى هذا التغيير في مسمى العلوانس إلى عازبات، فهذا أمر جميل ونتمنى من الشيخ سلمان يتبناه ويعمل على نشره من خلال برنامجه في حجر الزاوية. أيضا كنت تحدثت يا دكتور في ذات الحلقة عن عزوف النساء عن الزواج، وحملت الرجال تبعت هذا العزوف أنه المرأة اللي تقبل على الزواج تخاف من القصص اللي تسمعها وتخاف من الحوادث اللي تشاهدها والواقع اللي تعيشها. أحدهم كتب معلقا: لقد تحامل الشيخ سلمان العودة علينا معشر الرجال وانحاز بكامل إرادته إلى بنات حواء وتحدث عننا وكأننا لا نعرف الحب ولا نؤمن به ولا نحترمه، وحملنا مسؤولية عزوف النساء عن الزواج. وأريد أن أقول للشيخ أن النساء الآن لا يرغبن في الزواج لأنهن تعودن على الدلال في بيوت أهلهن، والانتقال إلى بيت الزوجية يعني عبئا ثقيلا ومسؤوليات أكبر. كنت أتمنى يا شيخ أن تكون منصفا ولا ترمي علينا بالجزء الأكبر من مسؤولية عنوسة النساء التي فضلت أن تطلق عليها مسمى عزوبية. أمر أخير، يبدو أن التقرير اللي عد الزميل مارك جين على النكتة في مصر وعرض قبل يومين قد أثار جدلا بين مصريين ومصريين وبين مصريين وسعوديين في صفحة برنامج حجر الزاوية على الموقع الفيسبوك. فهناك من يرى أن ما جاءت في التقرير يعني كان مبالغا فيه ومجافن للحقيقة وينقل صورة سلبية عن أبناء أرض الكنانة، لكن في المقابل هناك من رأى في التقرير أنه واقعي وينقل الوضع في إطار أقل مما يبدو عليه في حقيقة الأمر. أحدهم يعني تمنى ضمن تعليق كتبه في نفس الموقع ألا هي تتحول هذا الجدال وهذا السجال عن التقرير أن يكون سببا في حادثة خلاف بين المصريين والسعوديين كما حدث بين مصر والجزائر في الحادثة الكروية الشهيرة.
جميل أحمد، أعتقد أنك تبين أرجع لك بعد، ها؟
إن شاء الله في وقت.
يا رب أن يكون عندنا وقت. تفضل دكتور.
بالنسبة للموضوع العازبة أنا مصر على رأيي، وسأكون هذا اليوم عنيدا مثل اللي كان عند ملك من الملوك وقالوا كيف تقطع البطيخ، قالوا بالسكين، قال واحد لا بالمقص، فقال الملك لا بالسكين، الرجل وقف يقول بالمقص وهددوه ضربوه أخرجوه كل وهو مصر، قال أغرقوه، فأدخلوه في الماء وهو يرفع أصبعه ويقول هكذا، يشير إلى أنه بالمقص
لا آخر قطرة،
فأنا مصر على العازبة حتى آخر قطرة. المقصود هنا بطبيعة الحال أنا أتفق مع الدكتور إبراهيم على ملاحظته، الدكتور يقصد أنه كلمة العانس لا تطلق على أي فتاة غير متزوجة، وإنما تطلق على الفتاة إذا جاوزت سنا معينا وهو السن المعتاد عرفا لموضوع الزواج. هذا يمكن استخدامه كناحية أكاديمية أحيانا، لكن أن يكون لفظ العانس هو المتداول إعلاميا واجتماعيا والناس يتداولون فلان عانس وفلان معنست، أنا أعتقد أن هذا يلقي بظلال سلبية، وأن استخدام لفظة عزبة أو عازبة أنه أجمل وألطف منها.
دكتورة حسناء قنعير تشيد أيضا، الفقرة الثانية تقصوت على الرجال.
والله ممكن يكون هذا، لا استبعد ذلك، لأن شخص يعني عاطفي وأرق للناس الذين أعتقد أنهم قد يتعرضون لظلم أكثر ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. أعتقد أنه في كل طرف إيجابيات وسلبيات، لا تستطيع أن تقول أن الرجال كذا أو النساء، هذا التعميم أو الصورة النمطية ينبغي أن تتوقف. كلام الأخ أنه في بعض النساء ربما تعودت الدلال في بيتها ولا تعرف الحب، هذا قد يوجد، أو أن لا تريد المسؤولية، هذا قد يوجد، أو أن في بعض النساء ربما يكون مثلا عندها نوع من يعني كلما حصلت على شيء طلبت ما هو أكثر منه، هذا يحدث من طبع الإنسان كثيرا. ولكنني أؤكد أيضا أن الرجال هنا يعني لهم مسؤولية، فهو الخاطب وهو دافع المهر وهو الذي بيده عقدة النكاح وهو الذي له القوامة، الرجال القوامون على النساء، ولذلك كثير من الرجال يقعون مثلا يتسرعون في موضوع إيقاع الطلاق دون تأني، كلمة الحب ربما تذبل مع الوقت في نفوسهم، بينما المرأة تريد العاطفة وتحتاج إليها. فأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن ندير صراعا بين الرجال والنساء داخل مجتمعنا، فنحن خلقنا ربنا من نفس واحدة كما قال سبحانه اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وكما قال سبحانه بعضكم من بعض، وكما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. ينبغي أن ننظر بهذه الروح، لكن علينا أن يكون لدينا قدرة على التغيير.
الأخير أنه موقع حجر الزاوية على الفيسبوك شهد أيضا جدلا عن موضوع النكتة.
طبعا هو في عالمنا العربي ليس سرا أن نقول أن هناك تحت الرماد قدر من المشاعر السلبية عند بعض الناس، ليس كلهم، تظهر في مناسبة رياضية، تظهر في مناسبة ثقافية تقام هنا أو هناك نقدا لثقافة هذا البلد أو ذاك، تظهر أحيانا في مواقع وحوارات وغيرها. علينا أن يعني نرتقي عن هذا، وكما قلنا قبل قليل علينا أن نحقق يعني الهوية العامة لنا كأمة إسلامية.
جميل، أنا أشكر لك فضيلة الدكتور. شكرا أحمد. تقرير نشوفه الآن عن البلاي ستيشن أعتقد، بعدين نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
قصة اليوم في الدقي، أحد الأحياء العريقة في القاهرة، فكانت هذه الوسيلة تماشيا مع المكان وليس الزمن. في هذه المنطقة سوف نرصد تغييرا طغى في ثقافة الترفيه. البلاي ستيشن تجاوز وضعه من أداة للترفيه إلى فرض نفسه ضمن يوميات الأطفال والشبان، حتى انتشر بشكل سريع وتعددت تقنياته حتى بات من أكثر المبيعات شيوعا بين الأطفال، ووصل الأمر لأن يكون تجارة عند البعض وتسامرا بالنسبة للشباب. المتخصصون يؤكدون أن هذه الألعاب تتسبب في تشويه العمود الفقري وضعف النظر والمناعة على المدى البعيد، بالإضافة إلى أمراض المفاصل والعيون والسمنة، ناهيك عن مضمون بعض الألعاب الداعي إلى العنف والمظاهر التي تتعارض مع الأخلاق والعقيدة. البعض يرى أن ما قيل تهويل وحديث أكبر من حجمه، بل يؤكدون فوائده عند المقارنة بممارسات أخرى.
البلاي ستيشن ده بيبقى فيه طباعة تاني بس عادي، يعني بدل ما نروح نلعب نشرب سجاير أو نقف على نص أو نعاكس بنات أو كده، فبنجي نستمتع بوقتنا هنا ونستمتع أنا وصحابي وكده.
أجواء حماسية بعيدة عن البيت لكنها قريبة منه، وهنا أقيم ماتش بين السعودية ومصر ففازت مصر لتوفر عامل الأرض والجمهور. لبرنامج حجر الزاوية، بارك جين، القاهرة.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. مبارك حتى وأنت مختار طفل لأنك ما قدرت إنه تفوز في. عموما هو مبارك يبدو إنه اختار تقليل بلاي ستيشن من مصر حتى يعطينا دلالة إنه السعوديين دائما يتحدثون عنه هوس الشباب في بلاي ستيشن وإنه قد يكون هو ميزة أو هوس خليجي بامتياز. لا هو هوس عربي هوس عالمي.
هو أولا تقرير حلو جزاه الله خير يعني. يعني ما في شك إنه الألعاب الإلكترونية الآن بلاي ستيشن السوني الإكس بوكس أحيانا ممكن تكون الإكس بوكس للعائلة وممكن يكون عالميا بمعنى لعبة يعني يلعب فيها مع أي إنسان في العالم. هذه أصبحت يعني ثبت الآن أن حجم جلوس الشباب عندها أكثر من حجم جلوسهم في المدارس. إذا كان يقضي في المدرسة 6 ساعات يوميا فهو يقضي هنا أكثر من 6 ساعات يوميا. وهذا طبعا معناه مؤثر يعني فيها بعضها فيها أفلام عنف وبعضها فيها صور وبعضها فيها وفيها ثقافة واسعة جدا وفيها فيها متعة وترفيه قد يكون يعني مناسبا.
وهنا حديث يجرون عن الترفيه. الترفيه حاجة الشباب للترفيه.
بالمناسبة أمس أرسل لي واحد بعد الحلقة أخ أمريكي كان راسلني وشاب من جدة أرسل لي لعبة اسمها الطريق. اخترع هذا الأخ الأمريكي المسلم اسمه عمر نسيت بقية اسمه الآن
عمر بيل أعتقد أو أبل أو
يمكن. الشيء الغريب أنا رأيتها معقدة وتركتها أعطيتها أولادي وقلت يلا شوفوا العبوا. فكذا دقائق ثم ساعات فكوا الرموز بدأوا يلعبون. الآن وأنا في الطريق إليك قلت ها كيف قال ورائعة لعبنا فيها 5 مرات ولا ملينا
ما شاء الله.
فيها حسنات تكسب حسنات وفيها كذا وفيها تربية وفيها جوانب قيمية وصار لهم هنا يعني وكيل. طبعا أنا أريد أن أقول أنه بقدر ما نحن مستهلكون وهذا شيء طبيعي إلا أنه ينبغي أن يكون لدينا أفكار تطويرية ونعنى بهذا الشيء. مسألة الترفيه مثل الصحة مثل التعليم هو ضرورة حياتية للفتاة والفتاة. علينا أن ندرك أنه اليوم يعني كل شاب عنده ما بين 4 إلى 6 ساعات فراغ. ماذا سوف يقضي بهذه الساعات؟ يعني هنا يجب أن ندرك وأنا أخاطب الآباء أخاطب حتى الدعاة المخلصين المسؤولين أنه هنا لا تظنوا أن غياب أماكن ومراكز الترفيه التي ربما تظنون أن اجتماع الشباب فيها يكون فيما يكون أنه حل للمشكلة أبدا. الشباب اليوم حتى في بيته في غرفته هو مفتوح على العالم كله من خلال تقنيات هائلة مذهلة. لم تعد القصة أن الشاب يذهب مع زملائه. من أفضل الحلول الاجتماعية أن يكون عندنا مراكز في مراكز الأحياء في الحديقة حتى في البيت. إحدى البنات قالت لي أنهم عملوا تجربة أنهم وضعوا غرفة خاصة يعني لهذه الأجهزة وفيها مكتبة يعني سيديهات وفيها انترنت سريع وفيها كل الخدمات الموجودة والأجهزة يعني موجودة للجميع. من أراد أن يستخدمها فهو في هذا المكان ولا تنقل إلى مكان آخر. أعتقد أنه اجتماعيا ينبغي أن يكون في مثل هذه الخدمات أن يكون هناك توسع في الترفيه للأولاد والترفيه للبنات اجتماعهم تحت سمع وبصر المجتمع والأباء. البعض يقول فيه سلبيات. يا أخي فيه سلبيات والسلبيات موجودة أصلا لست أنت الذي اخترعتها وهي موجودة لهم على انفراد. لكن أن يكون هناك روح اجتماعية أن يكون هناك تواصل أن يكون هناك إمكانية توصيل بعض القيم والمعاني مكتبة كمبيوتر تدريب أعمال خطابة إلقاء حوار توظيف إيجابي لهذا اللون من الترفيه.
البارحة القريبة أمس كنت حضرت حفل تدشين مقهى هو يحمل نفسا ترفيهيا رائعا اسمه فور شباب في جدة وكان رائعا وشموليا وما استمعت له من العرض زادني فعلا أن هذه المقاهي أو هذه المراكز اللي تستقصد الشباب من الجنسين هي في الحقيقة في مد تصاعدي إن شاء الله.
وفيه بالمناسبة فعلا في مقاهي انترنت في جدة في الرياض في الشرقية في القاهرة في أكثر من مكان موجودة ويقوم عليها شباب وبعضها قد يكون طبعا يعني في خدمات أخرى في كتب في توزيع في علاقات في ندوات. أعتقد هذا اللون من التواصل ضروري ومهم ولكن ينبغي أن ندرك أن حجم الشباب الذين نتكلم عنهم إحنا نتكلم عن 300 مليون النسبة الأعلى منهم شباب في مقتبل العمر. هذا يتطلب أن يكون هناك خطة يعني مدروسة وخطة حكومية لاستيعاب هؤلاء الشباب وتوفير الترفيه البريء لهم.
بالمناسبة قبل ما أخذ بندر عمر أو لعبة عمر تفضلت بذكرها الشباب في أيضا في الموقع الإلكتروني التقوا بعمر ونزلوا اللعبة وتعريف عنها في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج حتى أيضا نوع من أنه
تشجيع لأن عنده مشاريع أخرى
أن يكون تسويقا، رغم أن اللعبة هي تجارية ومعروضة، لكن هي تسويق. ما دام اللعبة قيمة ليس لدينا مشكلة في تسويقها أيضا. بندر تفضل.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ سلمان؟ عساك طيب إن شاء الله.
مرحبا أخي بندر، بخير الله يسلمك.
يا سلام عليك وعلى طريقتك في توضيح الأمور، حقيقة نشكرك الشكر الجزيل. حقيقة برنامج التغيير هذا مهم جدا. نتمنى يعني إحنا موجودين في المدينة المنورة بنلاحظ مشكلة مع الزوار والمعتمرين في وجود أجانب يقومون باستئجار محلات بأسامي سعوديين ويساهموا إسهاما كبيرا في رفع الأسعار بالذات على الزوار والمعتمرين. نتمنى إنه الجهات المختصة تشدد على هذا الأمر ويكون هناك في تغيير، لأن الموضوع هذا بنشاهده بضم أعيننا.
طيب يا بندر.
كما أن هناك شيخ أتمنى أنه أكلمك مكانه وضروري شيخ أخذ رقمك الخاص
إن شاء الله يا بندر
إذا سمحت بعدين.
إن شاء الله الكنترول راح يعطونك الرقم. أحمد فضل. أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال أخي فهد؟
يا هلا.
كل عام وانت طيب.
كل عام وانت بخير.
ممكن أكلم الشيخ وتمام؟
تفضل.
تفضل.
كيف الحال يا شيخ سلمان؟
هلا فيك بخير الله.
أنا أحبك الله يا شيخ سلمان.
الله يحبك.
ما عندي شيء تواك تدعي لي يا شيخ سلمان.
الله يحفظك ويفك يا رب.
يعطيك العافية يا شيخ سلمان.
شكرا يا أحمد. شكرا. محمد فضل.
ألو السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
بالبداية أشكرك أستاذ فهد وأشكر الدكتور سلمان العودة والمبدع الأستاذ أحمد الحيد.
بارك الله فيك. شكرا لك محمد. تفضل.
تحدثت عن البطالة يا دكتور، وبصراحة موضوع لا أريد أن أتحدث عنه كثيرا، ولكن بحكم ازدياد البطالة في مجتمعنا يجب التحدث والتطرق لهذا الموضوع. طبعا البطالة مثل ما أنت عارف يا دكتور، لما الطالب يتخرج من الثانوية بنسبة 99% ربما هذه النسبة لا تؤهله لدخول الطب مثلا أو أي تخصص. التخصص لا بد من النظر في اختبار القياس والاختبار التحصيلي أيضا. ما أتمنى منك يا دكتور أن توجه رسالة للمسؤول، لأن البطالة أصبحت تزداد من هذا الجانب، لأن النسبة الثانوية تمثل 30% من المعدل الكلي، ربما يذهب مجهود سنوات في ساعة من خلال اختبار القياس. هذا ما أود أتطرق له دكتور، وشكرا لكم.
تكلم عن البطالة عموما. شكرا لك محمد. عبد الله. عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
كل عام وانت طيب.
بغينا نكلم الشيخ سلمان ان شاء الله.
يسمعك الشيخ.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الله يسلمك.
الله يعطيكم العافيه على البرنامج. والله اني احبكم في الله.
احبك الله.
عندي سؤالين يمكنهم برا البرنامج، ولكن ان شاء الله تحملوني. شوي
تفضل.
الاعتكاف طال عمرك في مكه مثلا، هل في الحرم هل يجوز اني اطلع مثلا من الحرم عشان مثلا سحور او فطور او زي كذا في حدود الحرم، بس اني اطلع من المسجد برا؟ السؤال الثاني، طال عمرك الايجار المنتهي بالتمليك طبعا زي ما تعرفون انها على تامين شامل، ما ادري عنه هو يجوز ولا فيه.
طيب يا عبد الله
نظري. وسلامتكم ويعطيكم العافيه.
لك السلامه. وليد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
وابو خير، كيف صحتكم ان شاء الله؟ بخير وعافيه.
يا هلا مرحبا.
ما اطيل عليكم اخوي فهد والدكتور سليمان، الله يعطيكم الصحه والعافيه. هذه فرصه سعيده اني شاركت بهذا البرنامج ولاول مره، يعني الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله.
حياك
الله يخليكم فيكم. طبعا ما اخذ من وقتكم الا دقائق سريعه. طبعا انا وعد ثبت لنا تمام، كان من ناحيه التغيير يتكلم فيه الدكتور سليمان وشيء طيب صراحة للإنسان، وشيء طيب أن تكون فيه مثل ما تقول شيء أوسع من كذا. فالخلاصة الكلام، طبعا أنا مهري من المهرة، فمنطقتي المهرة اللي احنا فيها تتكاثر فيها الصوفية، تتكاثر فيها الصوفية في هذا الشيء تمام. وكنت في صغري، صوفي. ليش؟ لأن كثرة الصوفية اللي عندنا هناك وحلقاتهم ودراستهم وأمورهم، ف دخلنا معهم وما كان في شيء احنا عارفينه الا بدخولنا السعوديه. يوم جينا السعوديه وجينا وشفنا يعني الشيء الواحد اللي هو كتاب الله سنه رسوله، فكان الشيء واضح وكان الشيء صريح، وما في هذا يقول لك انا صوفي هذا زيدي ولا هذا بوذي تمام. فكان الشيء واحد يعني باذن الله تمام. فأنا ودي دكتور سليمان يوضح يعني إذا كان في شيء على الصوفية من ناحية التغيير هذا الموجود اللي حاصل الآن عندهم في الموجود في البلد هناك. وشكرا لكم والله يعطيكم الصحة والعافية.
شكرا لك وليد. أرجع لبندر. بندر يتحدث عنه في المدينة المنورة ويتحدث عن المشكلة دائما الحقيقة تطرح في داخل السعودية اللي هو غير السعودي وتستر السعودي عليه مثلا وبطريقة غير قانونية وبالتالي رفع ربما نسبة الاستهلاك أو النسبة الشرائية.
ما في شك أن هذا نوع من التحايل والخدع الذي يضر الإنسان الذي سمي باسمه ويضر المستهلك ويضر الشخص القادم من خارج البلد. والأصل أنه الصدق والبيان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل والبيع والشراء والتأجير وغيره. وذلك هذا نمط مرفوض وعلى الناس أن يبتعدوا عنه ويحرصوا على الكسب الحلال البعيد عن أي شبهة.
نقطة ثانية ما هي بعضها عندي. كان عنده نقطة ثانية ولا لا؟
لا
ما واحدة. نسيتها واحدة بس.
إيه واحدة.
طيب أحمد يقول بس إني أحبكم في الله. جزاك الله خير يا أحمد. محمد تحدث على بطالة يقول حتى 99% ربما لا يعني تدخلك الكلية التي تريد. طيب الناس اللي تخرجوا بنسب متدنية وين يروحون؟
هو طبعا قد يكون هذا يعني بسبب اختبارات القياس أو يعني القابلية بمعنى أنه يصلح الكلية ولا يصلح الكلية أخرى. لكن ربما أن أحمد يشير إلى قضية أخرى أحيانا وهي يعني موجودة في مجتمعاتنا وهي قضية العلاقات أحيانا
والواسطة
وتقديم أحد على أحد. ولا شك أنه هذا الذي قبل قليل نحن أكدنا عليه أنه من أجل أن يكون هناك انتماء حقيقي لأي مجتمع يجب أن يشعر الناس كلهم جميعا بأنهم يتساوون في الحقوق والواجبات والفرص المتاحة لهم، أن يشعروا بقدر من العدالة الاجتماعية. أنا لا أقول عدالة مطلقة لأن هذا لا يحدث أو لا يكاد يحدث، لكن على الأقل أن يكون هناك قدر من العدالة وحفظ الحقوق للناس. يعني
معتكفو الحرم، هذا سؤال عبد الله.
بالنسبة للاعتكاف هو سنة، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه، وللإنسان أن يعتكف في الحرم أو في المساجد الجامعة. وإذا اعتكف فإنه يخرج لما لا بد منه، يخرج لحاجته، يخرج للأكل للشرب للوضوء لتغيير ملابسه.
والإيجار المنتهي بالتمليك،
الإيجار المنتهي بالتمليك يعتمد على وجود فتوى لهذا المنتج. يعني
وليد يتحدث عن الصوفية وفرق.
لم أسمع كلام وليد، أنا لم أسمع منه شيئا.
هو لا مو واضح عندي، لكن هو في النهاية قاعد يتكلم عن صوفية وانتشارها وفرقة، يقول كنت صوفيا ثم عدلت وتنشأ فرق الصوفية في البلد، وأنا ما اتضح لي هو أصلا مع أو ضد. يعني
أي، لأن الحقيقة أنا أميل فيما يتعلق بالتغيير والإصلاح إلى أننا لا نتمسك بالأسماء. الناس دائما يتعصبون للإسم دون أن يفقهوا معناه. فقد يكون مثل الأخ وليد لما يقول عن نفسه أنه صوفي، ولما لما تهاجم الصوفية هنا يتعصب ويقف ضدك. لكن لما تقدم له المعلومات الصحيحة والعقيدة الصحيحة والمعاني الصافية والتجريد والتوحيد والنصوص، وأنا أذكر بالمناسبة أن هناك الشيخ زروق عنده كتاب يعني اسمه النصيحة، وهو من شيوخ الصوفية، لكن هذا الكتاب يبين فيه أنه ينبغي للمتصوف أو السالك أو العابد أن يكون تابعا للفقهاء، تابعا للفقيه بمعرفة الأحكام الشرعية والحلال والحرام. وكتب في هذا الكتاب العديد من المسائل والتوجيهات الرائقة الرائعة الممتازة لكل سالك هذا الطريق. فالعبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق والمضامين. قد يكون الإنسان نشأ على هذا أو ورثه أو تعود عليه أو لا يعرف يعني خطأه من صوابه، لكن أن نصحح للناس ونقدم لهم المعاني الصحيحة.
طيب أنا أشكرك فضل الدكتور، باقي عندي يمكن دقائق قليلة بأخذ أيضا فقرة أحمد اللي وعدته فيها. أحمد فضل.
شكرا لك. الفقرة هذه بخصصها لاستعراض مقالات نشرت في 3 صحف في 3 دول عربية، وسأترك لك يا دكتور حرية التعليق عليها بما تشاء. الكاتب الأردني محمد أبو رمان كتب في صحيفة الغد الأردنية تحت عنوان هل ستنهار أمريكا قريبا، تعليقا على كلامك يا دكتور عن أنه أمريكا لن تنهار قريبا ولا في 10 سنوات القادمة. قال: لم يأتي العالم المعروف الدكتور سلمان العودة بالجديد عندما خالف رأي وتوقعات من دعاة وحافظ إسلاميين بسقوط الولايات المتحدة في المستقبل القريب، فقد سبقه ابن تيمية بهذا الرأي بقرون عديدة عندما أطلق قاعدته الشهيرة: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. ويشير إلى أن أهمية فتوى العودة أنها تخالف الخط الإسلامي العام الذي ساد خلال العقود الأخيرة واستغرقه الجانب السياسي على حساب الثقافي والحضاري، فأصبح يغلب جانب العداء مع الخارج على مهمة الإصلاح الداخلي الأساسية والحيوية التي تؤهل المجتمعات المسلمة العربية اليوم للدخول استحقاقات العصر. ويرى أنك لا تؤسس فتواك على فراغ تشريعي أو فكري، بل يستند بذلك إلى فهم مختلف للإسلام مبني على استيطان روحي في التشريع والأحكام ومقاصده التي جاء من أجل تحقيقها في العالم. أما الإسلاميون الذين بشروا بانهيار أمريكا وغيرها لم يبنوا ذلك على فقه يجمع بين التصور الإسلامي، علم الاجتماع ودراسة التاريخ، بقدر ما أسسوا هذه الرؤية على حجج سطحية واهية تخالف السنن الكونية والاجتماعية. الكاتب الإماراتي ياسر سعيد حارب كتب في صحيفة البيان الإماراتية من خلال متابعة اليومية لبرنامج حجر الزاوية الذي نجح القائمون عليه في تحويله لمنبر متفاعل مع المجتمع ومع الصحافة على حد سواء، لمست في الشيخ سلمان عصرنته لأمور الحياة في بيئة توصف بأنها محافظة جدا، فلقد رفع قبل أيام عدة كتابا مترجما أمام عدسة الكاميرا وعنوانه كيف تتعامل مع الناس، حاثا الناس على قراءته. كما أننا لاحظنا من خلال الأمثلة التي عرضها الشيخ في البرنامج والقصص التي يرويها بأنه قارئ نهم للكتب الأجنبية التي وجد فيها كثيرا من ضالته. وانتقل إلى القول قبل لقد استطاع الشيخ سلمان أن يقزم كثيرا من المعاصرين الذين توقف فهمهم للدين قبل 800 عام ويدعون بأن ذلك فقط هو الفهم الصحيح، وأصبح الشيخ وأشباهه من حملة الفكر الإسلامي المتزن مغناطيسا جاذبا للجيل الجديد وطاردا للأفكار والشعارات العقيمة التي استطاع كثير من رجال الدين أن يفرضوا سيطرتهم الفكرية على الناس من خلالها، فتحولت عصيهم المسلطة على رقاب الناس في يد سلمان العودة إلى عصا مايسترو، وأصبحت الجنة في كلامه أقرب إلى الناس من النار، وأصبحت الدنيا مهمة أيضا مثلما أن الآخرة مهمة. أخيرا الكاتب محمد بن سليمان الحيدب كتب في صحيفة عكاظ في زاويته بصوت القلم تحت عنوان جمهور حجر الزاوية فاق طاش أن برنامج حجر الزاوية فعلا يستحق الإشادة كونه أداة من أدوات التغيير الإيجابي، ولا أدري حقا كيف يمكن لي أن أشيد بهذا الحجر دون أن أمتدح من نحته الشيخ الدكتور سلمان العودة، فهو البرنامج والتغيير والأسلوب والوسيلة والتوقيت والنوعية ونحن الجمهور. لكن دعني أجد مخرجا في القول بأن الشيخ سلمان عرف بالحق ولم يعرف الحق بسلمان العودة، ونحن هنا نشيد بالحق. وختم كما سأختم أنا أيضا، وأسلوب البرنامج بشيخه ومقدمه والصحفي محامي المشاهدين كفيل بجذب كل من يمر به، فالحضور الذهني وسرعة استحضار الدليل والسند من الكتاب والسنة وإيصال الوعظ بتواضع عناصر كفيلة ليس بالجذب وحسب بل بالإقناع، ولعل نوعية وتنوع جمهور البرنامج كما ذكرنا أوضح دليل، فهو خليط من جمهور طاش وجمهور مطاش، وبذلك فقد تفوق بالتأكيد على جمهور طاش مطاش عددا وعمقا، فحق له القول الميدان القصبي والسدحان. شكرا لك.
أشكر لك أنا أحمد، أشكر لك خط ما شاء الله كامل المقال. شكرا للأخوة الذين كتبوا تعليق، فضل الدكتور في دقيقة ودقيقتين أذكر.
ويا الميدان يا حميدان، أنا بالمناسبة كتبنا أن خلينا نبدأ من حيث انتهى.
نعم.
فيلم عداه عدد من الشباب عن الأخ حميدان فك الله أسرى أوباما حميدان
حميدان التركي
حملة حميدان التركي.
نعم.
المعتقل في أمريكا. وهنا ننتقل إلى أمريكا. لفت نظري في هذه الأيام الحديث طبعا الكلام الأستاذ محمد أبو رمان وهو كاتب أردني مرموق يعني اللي أشرت إليه، أنه في هذه الأيام في حديث قوي في أمريكا عن قضية عقيدة أو دين أوباما واستخدام خصومه اتهامه يعني سماحه ببناء مسجد قريب من مكان الأحداث سبتمبر بأنه يعني أنه يخفي ديانة إسلامية. هذا الأثر يعني معبر، ومثله أيضا أني قبل أيام رأيت أن هناك مسلمين في باريس يوزعون الشوربة على الناس من المسلمين وغيرهم بالمجان في الشوارع، وكان مشهد رائع جدا يعبر عن الرقي، ويأتي أناس من كافة الجناس والأديان ويبدون إعجابهم بالمسلمين وبإنسانيتهم. هذا نموذج من التغيير الذي نحن ندعو إليه. وبمقابله وجدت خبر يقول أن مجندة إسرائيلية تفتخر بأنها تقتل العرب وحتى تذبحهم ذبحا، فقلت بهذا يمكن أن تسقط وتزول إسرائيل وليس بمجرد الخطب العنترية.
صور تكررت يعني شبيهة بصور أبو غريب اللي صور المجندة الإسرائيلية.
نعم. انهيار أمريكا طبعا حتى لو سقطت يعني كان الناس يتحدثون عن سقوط الاتحاد السوفيتي وزال، فلما صارت مشكلة البرلمان ويلتسن كان بعض الوعاظ يرفعون يديهم يقولوا اللهم انصر البرلمان أيام يعني ضربه بالدبابات، فرب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فهنا علينا أن ندرك أن القصة تتعلق بقدرتنا نحن على أن نقف على أقدامنا،
والقضية سننية يعني في الدرجة الأولى
بالتأكيد. يعني
اسمح لي باقي دقيقة بس لازم أخذنا SMS حتى لو بقطع تعليقك. وتقول هذه اسم نورة يحيى، بس استفهام، قلت بارك الله فيك أن ابن حزم وابن رشد من فلاسفة الإسلام والذي ألمه أن الشيخ الإسلام يقول ليس في الإسلام فلاسفة إنما هم فلاسفة منتسبون إلى الإسلام.
يعني نفس النتيجة، ولكن ما في شك
الخوف من مصطلح فلسفة.
يعني لا، المصطلح عادي يعني، ابن رشد سماه الحكمة، وألف كتيب اللي يفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. ليس هناك إشكال في المصطلح. الأخ ياسر
البيان اللي فيما يتعلق بس الوقت انتهى عندي فضل الدكتور
نهائيا، خلاص بكرة إن شاء
له
الله
له شكر.
إن شاء الله
شكرا لك فضل الدكتور سمان عودة، شكرا لك زميلي أحمد الفيد، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات. غدا سنستكمل إن شاء الله هذا الحوار، لكن بنسبة أقل من أوقاتكم سنستعرض أو سنحاول أن نجعل هنالك توصيات معينة للخروج من نفق مشكلة شباب الدوت كوم ومشكلتهم مع المجتمع والمدنية والتغيير، وسنحاول نستعرض إلى مشكلتين أخرتين اللي هما الصداقة في ذهن الشباب وكذلك أزمة السكن وتداعياتها. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
الاتصالات الليبية فاقدينها السنة دي. إذا أنتم سميتهم شباب الدوت كوم، فتى والفتاة يبلغون قبل السن المعتادة،
ينظرون إليهم بوصمة